تقدم فيما مضى أن القيد إذا كان راجعا إلى الهيئة فهو قيد وجوب ولا يلزم تحصيله ولا وجوب قبل وجوده، سواء كان ذلك القيد قيدا متأخرا كمجيء موسم الحج على رأي المصنف حيث اعتبره شرطا متأخرا، أو كان مقارنا كالاستطاعة على رأي مشهور حيث هي مقارنة للوجوب، شرط مقارن للوجوب، أو كان متقدما كقولنا إن جاءك زيد اليوم وجب إكرامه غدا، فمجيء اليوم شرط متقدم لوجوب الإكرام في الغد. فسواء كان قيد الوجوب متأخرا أو مقارنا أو متقدما فهو لا يجب تحصيله. مقدمة وجوبية، وقد قلنا سابقا المقدمة الوجوبية لا يجب تحصيلها لأنها إما موجودة تحصيل حاصل وإما معدومة، فالوجوب معدوم فكيف يدعو إلى تحصيله. أما إذا كان القيد راجعا إلى مقاد المادة فهو قيد للواجب، سواء كان يمكن أن يترشح إليه الوجوب ويتعلق به التكليف كالطهارة والاستقبال، أو كان لا يمكن أن يترشح إليه الوجوب ويتصف بالوجوب الغيري كما لو أخذ عنوانا للمكلف كعنوان المستطيع وغيره والمسافر وغيره كما تقدم في الدرس السابق، حيث قلنا إن هكذا عنوان لا ينحل إليه الوجوب ولا يترشح إليه الوجوب. المهم إذا كان راجعا إلى المادة فهو قيد واجب، سواء وجب تحصيله أو لم يجب تحصيله، هذا تقدم. كلامنا الآن إن الحالة بلحاظ الجهل والعلم لا تخلو من ثلاثة فروض. الفرض الأول أن نعلم ونجزم ونتيقن أن هذا القيد هو راجع إلى مفاد الهيئة، نجزم بذلك، حينئذ ماذا نفعل؟ فنعمل بيقيننا ونعتبر هذا القيد هو قيد للوجوب، فنحكم بأنه لا يجب تحصيله وأن الوجوب بدونه ليس فعليا وأن المقدمات قبل حصوله لا يجب تحصيلها وهكذا. طبعا ما نفرق بعد بين كونه مقارن او متقدم او متأخر. هذا الفرض الاول. فالصورة فيه واضحة، الحكم فيه واضح. الفرض الثاني ان نجزم ونتيقن ان هذا القيد راجع الى مفاد المادة، فنعمل بيقيننا ونحكم انه قيد للواجب، ونتعامل معه معاملة قيد الواجب، وان فعلية الوجوب لا تتوقف عليه بل هي سابقة عليه، والى اخره من الاحكام المتقدمة سابقا. الفرض الثالث وهو محل البحث والكلام، لو شككنا في هذا القيد هل هو قيد للهيئة والوجوب أم هو قيد للمادة والواجب، ودار أمر القيد ثبوتا بينهما، يعني بين من وبين بين الهيئة والمادة، يعني قال المولى إن جاءك زيد فأكرمه، ولا ندري شككنا أن المجيء قيد لأصل الوجوب، بحيث إذا لم يحصل المجيء فلا وجوب أصلا، أو لا المجيء قيد للواجب والامتثال، أي أن وجوب الإكرام فعلي سواء جاء أو لم يجي، لكن إذا أراد الامتثال لا بد أن يتقيد بالمجيء. فماذا نفعل في حالة الشك حينئذ؟ هل نرجع القيد إلى المادة أم نرجع القيد إلى الهيئة أم لا؟ ماذا نفعل؟ المصنف يقول لدينا خطوتان. الخطوة الأولى أن نبحث على مستوى ما هو الظاهر إثباتا، قلنا ثبوتا يحتملهما معا، لكن إثباتا نأتي إلى عالم الإثبات وقواعد اللغة العربية، فإن وجدنا الظهور يساند أحدهما، يعني الظهور يدل على أن القيد مثلا يرجع للمادة أو يدل على أن القيد يرجع إلى الهيئة، عملنا بالظهور لأن الظاهر يتقدم على غير الظاهر. وقد تقدم في الأبحاث السابقة أن الظاهر والمطابق لقواعد اللغة العربية ما هو؟ رجوع القيد إلى الهيئة، في ردنا على الشيخ الأنصاري حيث قلنا إن الشيخ الأنصاري أرجع القيود إلى المادة مع اعترافه أن ذلك خلاف القواعد، لأن قواعد اللغة تقول هو راجع إلى الهيئة. فإذا استظهرنا ذلك أن الظاهر من القواعد العامة للغة رجوع القيد إلى الهيئة، فماذا نفعل؟ فنقول هذا القيد المشكوك نعتبره قيدا للهيئة والوجوب ولا يجب تحصيله. الخطوة أولى. الخطوة الثانية، أما إذا لم نجد ظهورا يساعد على ترجيح أحدهما بل كانا متساويين في عالم الإثبات والدلالة، يعني يعني لا ترجيح لأنه للمادة ولا ترجيح لكونه للهيئة. فماذا نفعل؟ فنرجع حينئذ إلى الأصول العملية. زين، ما هو مقتضى الأصل العملي؟ الجواب: إن شككنا في كون المزيد قيدا للهيئة أو قيدا للمادة فهذا معناه أننا قبل المجيء نشك في وجوب الإكرام وعدم وجوب الإكرام، لأن المجيء لو كان قيدا للهيئة فقبل المجيء يوجد وجوب أو لا يوجد؟ لا يوجد وجوب، لأنه لو كان قيدا للهيئة فهو قيد وجوب، والوجوب لا يحصل قبله. يعني متى يحصل الوجوب؟ بعد المجيء وليس قبل المجيء. فقبل المجيء لا يوجد وجوب، هذا إن كان المجيء قيد للهيئة. أما إذا كان المجيء قيدا للمادة والواجب فهذا معناه أن الوجوب يتوقف على المجيء أو لا يتوقف على المجيء؟ لا يتوقف. وهذا يعني أنه قبل المجيء الوجوب فعلي، فشكنا في كون المجيء قيدا للمادة أو كون المجيء قيدا للهيئة مرجعه في الحقيقة إلى الشك في الوجوب وعدم الوجوب. والشك في الوجوب وعدم الوجوب مجرى لأضالة البرد. توضيح آخر: إذا شككنا في المجيء هل هو قيد للهيئة أم قيد للمادة؟ فإن كان قيد للهيئة يجب تحصيله أو لا يجب تحصيله؟ لا يجب تحصيله. وإن كان قيدا للمادة يجب تحصيله. فنشوف يجب تحصيله أو لا يجب تحصيله؟ أصالة البراءة تقول لا يجب. فنرجع إلى الأصل العملي، والأصل العملي هنا هو البراءة. لأن البراءة راح تصير بطرف من؟ لا، بطرف الهيئة، لأن البراءة تقول لا يجب تحصيله، الوجوب ليس موجودا قبل المجيء، هذا معناه أنه قيد للهيئة. وإلا لو كان قيدا للمادة لوجب تحصيله، وكان خلاف البراءة. البراءة تقول بعدم الوجوب، وعدم الوجوب يناسب كونه قيدا للهيئة. إذن في الحقيقة في الخطوتين نحن اخترنا كونه للهيئة، لأنه بحسب الظاهر القيد يرجع إلى وبحسب الأصل العملي البراءة، والبراءة تساعد كون القيد للهيئة. قال: تتمة في مقتضى القاعدة في دوران الأمر بين رجوع القيد إلى المادة. قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل. قلنا إذا كان قيد واجب يجب تحصيله، أما إذا كان قيد وجوب فلا يجب تحصيله. قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل، وهذا عطى التفسير، وكونها كون القيود موردا للتكليف وعدم، يعني عدم كونها موردا للتحصيل أو عدم وجوب التحصيل. حينئذ عندنا فروض ثلاثة. الفرض الأول: فإن علم حال قيد وأنه راجع إلى الهيئة فلا إشكال، نتعامل معه معاملة قيد الوجوب. الفرض الثاني: وإن علم حال قيد وأنه راجع إلى المادة أيضا فلا إشكال. فهي عبارة إن علم حال قيد فلا إشكال تشمل الفرض الأول وتشمل الفرض الثاني فلا إشكال. الفرض الثالث: وإن دار أمر القيد ثبوتا وواقعا بين أن يكون راجعا إلى الهيئة وأن يكون راجعا إلى المادة، يعني تردد بين كونه للهيئة وكونه للمادة. طبعا المصنف يذكر عبارة معترضة ما لها معنى، ما لها ربط بمحل كلامنا، مو مهمة. بين أن يكون راجعا إلى الهيئة نحو الشرط المتأخر أو المقارن أو المتقدم، هذا ما له علاقة سواء كان متقدم مقارن متأخر، البحث واحد لا يختلف المطلب. على كل الأحوال سيكون شرط الوجوب. وبين أن يكون راجعا إلى المادة، يعني دار أمره بين أن يكون راجعا إلى الهيئة وبين أن يكون راجعا إلى المادة، يعني شنو راجع للمادة؟ يعني قيد واجب. على نهج يجب تحصيله أو لا يجب، هذه العبارة وقعت محلل للكلام أنها ترجع علما. عندنا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن نحذف قوله أو لا يجب، فشو تصير العبارة؟ وأن يكون راجعا إلى المادة. وإذا كان راجع إلى المادة على نهج يجب أي واجب، ولكن هذا الحذف على خلاف الظاهر. المصنف وذكر هذه العبارة، شلون نحذفها؟ الاحتمال الثاني أن نقول على نهج يجب تحصيله أو لا يجب تحصيله، كلاهما يرجع إلى كون القيد راجع إلى المادة. إذا كان القيد راجع إلى المادة فهو على نوعين، يجب تحصيله كالطهارة والاستقبال، ولا يجب تحصيله كما لو كان أخذ عنوانا للمكلف كعنوان المستقبل والمسافر وغيره كما تقدم في الدرس السابق. إذا أخذ عنوانا للمكلف يجب تحصيله أو لا يجب تحصيله؟ لا يجب تحصيله. فكلاهما يجب تحصيله أو لا يجب تحصيله كلاهما قسمان علما للقيد الراجع إلى المادة، يعني القيود الراجع إلى المادة على نوعين، نوع يجب تحصيله كالطهارة ونوع لا يجب تحصيله فيما لو أخذ عنوانا للمكلف. هذا احتمال. احتمال الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث: هذه العبارة راجعة إلى أصل المطلب، أي لبيان الثمرة. يعني ماذا نقول؟ وإن دار أمره ثبوتا بين أن يكون راجعا إلى الهيئة أو راجعا إلى المادة، فقد واحد يقول شنو الثمرة؟ على نهج يجب تحصيله إذا كان راجعا إلى المادة، إلى المادة، أو لا يجب تحصيله إذا كان راجعا إلى الهيئة. هذا الاحتمال الثالث. طبعا الاحتمال الثاني هو الأقرب، مو فإذا تردد الأمر بين كونه للهيئة أو المادة ماذا نفعل؟ نقول خطوة ثانية، الخطوة الأولى: فإن كان في مقام الإثبات والظهور ما يعين حال هذا القيد وأنه راجع إلى أيهما، شنو أيهما؟ يعني المادة أو الهيئة، من القواعد العربية، هاي من القواعد العربية بيان للموصول في قوله ما يعين حاله، ما يعين حاله من القواعد العربية فهو، يعني شنو فهو؟ يعني نحن مع هذا التعيين. وقد تقدم سابقا أن قواعد العربية تقول القيد راجع إلى الهيئة، فنرجع القيد إلى الهيئة. وإلا يعني شنو إلا؟ يعني إن لم يكن في مقام الإثبات ما يعين حال القيد، فالمرجع هو الأصول العملية، والأصل هنا هو أصل البراءة، لأننا نشك في وجوب التحصيل وعدم وجوب التحصيل، والبراءة تقول عدم وجوب التحصيل، والنتيجة سيكون قيدا للهيئة. طبعا ما نحكم بأنه قيد للهيئة، وإنما نقول لا يجب تحصيل، يعني النتيجة واحدة. يا عبارة مثل ايش؟ مثل ايش؟ مثل استطاعة، والاستطاعة الاستطاعة هو قيد وجوب. الآن احنا ما نحكي عن قيود الوجوب، وكون قيود الوجوب مفروضة التحصيل أو مفروضة الحصول. القيد الذي يؤخذ مفروض الحصول عادة هو يا قيد قيد الوجوب، أما قيد الواجب لا. زين، إذا كان قيد الواجب فشلون يجب تحصيله ولا يجب تحصيله؟ قلنا أحيانا قيد الواجب يصاغ بطريقة العنوان للمكلف، يعني تجب الصلاة على المتطهر، هذا عنوان للمكلف. يعني إذا كان عنوان للمكلف، أو يجب القصر على المسافر، المسافر شنو صار؟ عنوان للمكلف. فإذا كان عنوان للمكلف هو بعد لا يلزم تحصيله، لما تقدم في الدرس السابق، إن كان العنوان متحقق فلا يؤمر به بعد تحصيل للحاصل، وإن كان العنوان غير متحقق يعني الموضوع ما موجود فالوجوب من أصله غير موجود. إذا دار الأمر بين كونه للهيئة أو كونه للمادة فنرجع إلى الظهور، فإن لم نجد الظهور نرجع إلى الأصول. ولكن الشيخ الأنصاري قدس سره قال في هكذا موارد لا بد أن نرجع القيد إلى المادة لا إلى الهيئة. بعبارة أخرى يقول شيخ الأنصاري يدور الأمر إما أن نحافظ على إطلاق الهيئة ونرجع القيد لمن؟ ونقيد المادة، أو العكس، أن نحافظ على إطلاق المادة ونرجع القيد إلى الهيئة. ويقول الشيخ الأنصاري وأنا أختار الأول، يعني شنو؟ أن نحافظ على إطلاق الهيئة ونرجع القيد إلى المادة. واستدل على ذلك بوجهين. عن قبل ذكر الوجهين تقدم سابقا أن الشيخ الأنصاري قال يستحيل رجوع القيد إلى الهيئة، لأن معنى الهيئة معنى حرفي وهو جزئي، والجزئي كما لا يقبل الإطلاق فهو لا يقبل. إذا كان مفاد الهيئة معنى حرفي وجزئي فهل هو يقبل الإطلاق أو لا يقبل الإطلاق؟ لا يقبل الإطلاق. فكيف يقول الشيخ الأنصاري هنا نحافظ على إطلاق الهيئة مع أنه سابقا قال الإطلاق والتقييد في الهيئة مستحيلان، لأن الإطلاق والتقييد من خصائص المعاني الكلية والهيئة معناها. الجواب أن نقول كلام الشيخ الأنصاري هنا كلام فرضي، يعني كأنه يتكلم بناء على ما اختاره المشهور وليس بناء على مختاره هو، والأمر سهل. أو النسبة أصلا غير صحيحة. استدل على ذلك بوجهين. الوجه الأول قال إطلاق الهيئة في محل كلامنا هو إطلاق شمولي، وإطلاق المادة إطلاق بدلي كما درسنا أو كما ذكرت في باب المطلق والمقيد، أن الإطلاق على نوعين، إما إطلاق شمولي انحلالي وإما إطلاق بدلي. فلو قال المولى أكرم زيدا فمفاد الهيئة وهو وجوب الإكرام، أصل وجوب الإكرام، الإطلاق بالنسبة إلى أصل وجوب الإكرام إطلاق شمولي، أي يجب الإكرام على جميع التقادير الممكنة، يعني يجب إكرامه سواء كان مريضا أو لم يكن مريضا، يجب إكرامه سواء كان عالما أو جاهلا، سواء كان هاشميا أو غير هاشمي، سواء جاء راكبا أو جاء ماشيا. فالوجوب مطلق وشامل لكل هذه التقادير والحالات، فليكن إطلاق شمولي أحوالي. سأشير بينما إطلاق المادة وهو المتعلق وهو الإكرام، الإكرام وهو المتعلق والواجب والمادة مطلوب على نحو الشمولية والبدلية، مطلوب على نحو البدلية، يعني يجب إكرام زيد ويتحقق الامتثال بفرد واحد من الإكرام، ولا يجب عليك أن تأتي بجميع الأفراد، لأن الإكرام له أفراد، إكرام بإهداء كتاب، بسلام، بدعوته لوليمة، بغير ذلك. أنت لا يجب عليك أن تحصل جميع أفراد الإكرام، بل يجب عليك الإتيان شنو؟ بفرد الأفراد. إذن إطلاق الهيئة هنا شمولي وإطلاق المادة بدلي. وسيأتي في باب التعارض أنهم قالوا إذا تعارض العام مع المطلق كما لو قال لا تكرم جميع الفساق، هذا عموم ودلالته شمولية، ثم قال أكرم العالم وهذه دلالة إطلاقية، أو أكرم عالما وهذه دلالة شمولية لو بدلية، عالما هاي بدلية. فإذا تعارض العام مع المطلق قالوا تقدم العام على المطلق. لماذا؟ لأن دلالة العام شمولية ودلالة المطلق بدلية، والشمولية أقوى من البدلية. هذا وين ذكروا الكلام؟ في تعارض العام مع المطلق البدلي، وبوحدة المناط نقول إذا تعارض الإطلاق الشمولي مع البدلي قدم الإطلاق الشمولي على البدلي، وهو في محل كلامنا إطلاق الهيئة شمولي يتقدم على إطلاق المادة وهو بدلي، فماذا نفعل؟ نحافظ على إطلاق الهيئة ونقيد إطلاق المادة، لأن إطلاق الهيئة أقوى من إطلاق المادة، لأن ذاك شمولي وهذا بدلي. هذا الدليل الأول للشيخ الأنصاري، فنرجع القيد إلى المادة. نقرأ هذا الدليل. قال: وربما قيل، والقائل هو الشيخ الأنصاري على ما نقل عنه في مطارح الأنظار، في الدوران بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة، ربما قيل بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة وتقييد المادة لوجهين، أحدهما أن إطلاق الهيئة يكون شموليا كما بينا، كما في شمول العام لأفراده، كما أن شمول العام للأفراد هو شمولي، دلالة شمولية، هكذا بالنسبة لمن؟ للهيئة، فالإطلاق فيها شمولي. لماذا؟ فإن وجوب الإكرام وهو مفاد الهيئة على تقدير الإطلاق يشمل جميع التقادير التي يمكن أن يكون تقديرا له، يعني تقديرا للوجوب، يكون الوجوب ثابتا على جميع التقادير الممكنة، مريض أو ليس مريض، عالم أو ليس عالم، وهكذا جميع التقادير طبعا تقيد بالتقادير الممكنة التي يمكن، أما لو كان التقدير مستحيلا كتقييد الوجوب بغده، يعني يجب الإكرام على تقدير حرمة الإكرام، وهذا مشمول بالإطلاق أو ليس مشمولا؟ هذا ليس مشمولا لأنه مستحيل، لذلك يقول يشمل جميع التقادير، يا تقادير الممكنة التي يمكن أن يكون تقديرا للوجوب، كتقدير المرض والصحة، العلم والجهل، السيد وغيره وإلى آخره، دون التقادير المستحيلة كتقدير الضد أو النقيض، فيكون إطلاق الهيئة شمولي كالعام بالنسبة إلى أفراده، ولا مع فرق بينهما، بين من وبين من؟ بين إطلاق الهيئة وشمول العام لأفراده، هو أن الشمول على نوعين، شمول أفرادي وشمول أحوالي. الشمول الأفرادي كما في شمول العام لأفراده، أكرم كل عالم، يعني شنو كل عالم؟ يعني كل أفراد العالم فردا فردا، فهذا شمول أفراد. أما الشمول في الإطلاق فهل هو أفرادي أو أحوالي؟ الجواب يمكن أن يكون أفراديا كما في قوله تعالى: أحل الله البيع وحرم الربا، هذا إطلاق شمولي، يعني شنو شمولي؟ يعني شامل لجميع أفراد البيع، والحكم شامل لجميع أفراد الربا، فهذا شمول أفرادي، إطلاق أفرادي. وتارة لا يكون الشمول الإطلاقي مو أفرادي وإنما أحوالي، كما في مفاد الهيئة فيما نحن فيه، فإن مفاد الهيئة وهو وجوب الإكرام قلنا شامل، شامل إلمن، ما عندنا أفراد وإنما شامل لجميع التقادير، يعني شنو؟ يعني شامل لجميع الحالات، فهو شمول أحوالي. ولذلك مفاد الهيئة أي الإطلاق الشمولي هو كالعام في الشمول، وإن اختلف عنه في المشمول، في العام المشمول هو الأفراد، وفي إطلاق الهيئة المشمول هو الحالات والأحوال. هذا بالنسبة لمفاد الهيئة. وإطلاقه، هاي إطلاق معطوف على إطلاق الهيئة، أن إطلاق الهيئة كذا وكذا، وأن إطلاق المادة يكون بدليا غير شامل لفردين في حالة واحدة، لأنه الإكرام اللي هو المتعلق ومفاد المادة ماذا يجب عليك في حالة واحدة؟ يجب عليك أن تكرم شنو؟ إكراما واحدا، أي أن المطلوب منك إيجاد الطبيعة، والطبيعة توجد بفرد واحد من أفرادها. بعد المصنف ما كمل، أنت كمل. والإطلاق الشمولي أقوى من الإطلاق البدلي، ولذلك نحافظ على إطلاق الهيئة ونتنازل ونقيد إطلاق المادة. هذا الأول. الوجه الثاني، يقول الشيخ الأنصاري: تقييد إطلاق الهيئة سيؤدي إلى فوات محل وموضوع الإطلاق في المادة. يعني إذا قيدنا الهيئة وتنازلنا عن الإطلاق في الهيئة، أوتوماتيكيا لابد أن نتنازل عن الإطلاق في المادة، لأن الهيئة لو كانت مقيدة وكان أصل الوجوب مقيدا يستحيل أن يكون الواجب غير مقيد. أنا أوضحها بالمثال: لو كان أصل وجوب صلاة الظهر مقيد بالزوال، أصل الوجوب، فهل يمكن أن يكون الواجب وهو صلاة الظهر ليس مقيدا بالزوال؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأن المكلف لو أراد الإتيان بصلاة الظهر قبل الزوال هذا يسمى واجب أو لا يسمى واجب؟ لا يسمى واجب. متى يسمى الفعل واجبا؟ إذا تقيد المكلف بقيود الوجوب. مثال آخر: وجوب الحج مقيد بالاستطاعة. إذا كان الوجوب مقيد بالاستطاعة فلا بد أن يكون الحج مقيد بالاستطاعة، الامتثال عن استطاعة، وإلا لو امتثل بدون استطاعة هذا معناه أن الوجوب ليس فعليا وما أتى به ليس مصداقا للواجب. ولذلك قالوا: من حج متسكعا فهو غير ممتثل. بعبارة أخيرة: الامتثال فرع الفعلية للوجوب، وفعلية الوجوب فرع تحقق قيد الوجوب، فالامتثال فرع تحقق قيد الوجوب. إذن إذا كان الوجوب مقيدا فلا بد أن يكون الواجب مقيدا. وبعبارة الشيخ الأنصاري: إذا تنازلنا عن إطلاق الهيئة فلا بد أن نتنازل عن إطلاق دون العكس. يعني شنو دون العكس؟ لو قلنا إن الواجب مقيد بقيد فهذا لا يلزم أن يكون الوجوب مقيد بنفس ذلك القيد. يعني الصلاة مقيدة بالطهارة، هذا يعني أن الوجوب مقيد بالطهارة؟ لا ربط له، الوجوب يحصل قبل القيد، ماكو مشكلة. ولذلك يقول: التنازل عن إطلاق الهيئة سيؤدي إلى التنازل عن إطلاق المادة، أما التنازل عن إطلاق المادة فلا يؤدي إلى التنازل عن إطلاق الهيئة. فإذا دار أمر القيد بين كونه قيدا للهيئة أو قيدا للمادة، يعني يدور الأمر بين من وبين، يدور الأمر بين تقييدين، إذا كان القيد راجع إلى الهيئة، إذا كان القيد راجع إلى الهيئة كم تقييد راح يصير؟ هم تقييد للهيئة وأوتوماتيكين يصير تقييد للمادة. وبين تقييد واحد إذا أرجعنا القيد للمادة فإنه لا يلزم منه التنازل عن الإطلاق في الهيئة، فيدور الأمر بين التنازل عن إطلاقين وبين التنازل عن إطلاق واحد. هذه الصغرى، لحد الآن بينا الصغرى. الكبرى تقول كلما دار الأمر بين مخالفة الأصل في موردين ومخالفة الأصل في مورد واحد، نرجح ماذا؟ رجحنا مخالفة الأصل في مورد واحد دون مخالفة الأصل في موردين. الأصل هو عدم التقييد، فإذا أرجعنا القيد إلى الهيئة خالفنا الأصل في الهيئة وهو الإطلاق، إطلاق الهيئة، وخالفنا الأصل في المادة وهو إطلاق المادة، فمخالفتان للأصل. أما إذا أرجعنا القيد للمادة فمخالفة واحدة للأصل وهو أصل الإطلاق في المادة. والعقلاء يقولون نقتصر في المخالفة للأصل على قدر الضرورة، القدر الممكن، والنتيجة النتيجة راح تصير، نرجع القيد إلى المادة أو إلى الهيئة، نرجع القيد إلى المادة لأن إرجاعه إلى الهيئة سيؤدي إلى مخالفة الأصل في موضوع. ثانيهما هاي الصغرى أن تقييد الهيئات يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة. ما قال يوجب التقييد في المادة، سيأتي بيانه، يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة، أي يوجب ماذا؟ يوجب تقييد المادة، أو لا الأعم من ذلك عدم إمكان التمسك بالإطلاق. هل يوجب التقييد أو لا يوجب؟ سيد. ويرتفع به، يعني بمن؟ بتقييد الهيئة، مورده، مورد من؟ مورد إطلاق المادة، يعني موضوع الإطلاق في المادة سيرتفع. بخلاف العكس، فإن تقييد إطلاق المادة لا يوجب فوات محل الإطلاق في الهيئة. هاي الصغرى الكبرى. وكلما دار الأمر بين تقييدين كذلك، يعني شنو تقييدين كذلك؟ أي أن أحدهما يستلزم فوات موضوع الآخر، أما الآخر فلا يستلزم فوات محل الأول، كان التقييد الذي لا يوجب بطلان إطلاق الآخر أولى. اللي هو ياهو في محل كلام تقييد المادة، بيان الصغرى والكبرى. أما الصغرى، لماذا تقييد الهيئة يؤدي إلى فوات الإطلاق في المادة؟ فلأجل أنه لا يبقى مع تقييد الهيئة محل حاجة وبيان لإطلاق المادة. أصلا لا يمكن أن تكون المادة مطلقة إذا كانت الهيئة مقيدة، لأن المادة لا محالة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة. إذا كانت الهيئة مقيدة فالمادة لا تتحقق إلا بعد تحقق قيد الهيئة، بخلاف تقييد المادة كما بينا طبعا المطلق تفصيلا، فإن محل الحاجة إلى إطلاق الهيئة يبقى على حاله. يعني لو كانت المادة مقيدة هذا لا يعني فوات الإطلاق في الهيئة، بل يبقى إطلاق الهيئة على حاله، فيمكن الحكم بالوجوب تقدير وجوب القيد وعدمه. يا قيد الراجع للمادة، إذا كان القيد راجعا إلى المادة فمفاد الهيئة يبقى مطلقا. يعني شنو يبقى مطلقا؟ يعني على تقدير وجود القيد الذي أخذ في المادة أو عدم وجوده، كما في الطهارة نحكم بوجوب الصلاة على تقدير وجود الطهارة أو عدم وجود الطهارة، هذه الصغرى. وأما الكبرى، لماذا نقدم هذا على ذاك كما بينا؟ فلأن التقييد، احنا قلنا في توضيح الكبرى قلنا ان تقييد الهيئة سيؤدي الى مخالفة الاصل في مورده، اما تقييد المادة مخالفة الاصل في مورد واحد، وكلما دار الامر بين مخالفة الاصل في موردين ومورد واحد قدمت المخالفة في الموردين. طبعا لا نقصد من هذا الكلام ان التقييد هنا سيؤدي الى كون الاستعمال مجازيا فيدور الامر بين مجازين ومجاز واحد والاصل هو المجاز الواحد دون المجازين، لا نقصد ذلك. لماذا؟ لانه سياتي في باب المطلق والمقيد ان التقييد لا يؤدي الى المجازيه، بل يبقى اللفظ على استعماله الحقيقي لكن على طريقه تعدد الدال والمدلول. لذلك يقول فلان التقييد وان لم يكن مجازا، لماذا لم يكن مجازا؟ لانه استعمال حقيقي على طريقه تعدد الدال والمدلول، إلا أن التقييد خلاف الأصل، لأن الظاهر عدم القيد فهو خلاف الأصل. وإذا كان خلاف الأصل فنقتصر فيه على المقدار الأقل. إذن ما هو المقدار الأقل؟ التقييد الواحد أم التقييدان؟ التقييد الواحد في المادة وليس التقييد في الهيئة، لأن التقييد في الهيئة سيؤدي إلى التقييد. إن قلت كلامكم صحيح لو دار الأمر بين تقييد واحد وتقييدين فنقدم التقييد الواحد لأنه أخف مؤونة من على التقييدين، ولكن المقام لا يوجد تقييدان في مقابل تقييد واحد. لماذا؟ لأن تقييد الهيئة لا يؤدي إلى تقييد المادة، وإنما ماذا قلنا؟ تقييد الهيئة سيؤدي إلى فوات محل الإطلاق في المادة. أكو فرق ترى، يعني العبارة أداة دقيقة. يعني الشيخ الأنصاري لم يقل تقييد الهيئة سيؤدي إلى تقييد المادة، بل قال تقييد الهيئة سيؤدي إلى فوات الإطلاق في المادة، عدم الحاجة إلى الإطلاق في المادة. فعندنا تقييدان لو تقييد واحد، عندنا تقييد واحد. يعني إذا أرجعنا القيد إلى الهيئة سيحصل تقييد للهيئة وشنو؟ فوات للإطلاق في المادة. فكيف تقولون إذا دار الأمر بين تقييدين وتقييد واحد أصلا لا يوجد تقييدان؟ الجواب تقييد الهيئة وإن كان لا يؤدي إلى تقييد المادة ولكن يؤدي إلى فوات الإطلاق في المادة، لكن النتيجة واحدة، فوات محل الإطلاق في المادة نتيجته هي نتيجة تقييد المادة. يعني بالنتيجة راح يصير أن الواجب لا يحصل إلا بعد وجود قيد الهيئة، فلا فرق بينهما من هذه الجهة. لذلك قال ولا فرق في الحقيقة بين تقييد الإطلاق وبين أن يعمل عملا يشترك مع التقييد في الأثر. ما هو هذا العمل؟ يعني لا فرق بين تقييد المادة وبين أن يعمل عملا وهو تقييد الهيئة الذي سيؤدي إلى فوات الإطلاق في المادة. أن يعمل عملا وهو تقييد الهيئة يشترك مع التقييد يعني مع تقييد المادة في الأثر وبطلان العمل بالإطلاق في المادة. حتى بطلان الإطلاق في المادة إما بالتقييد نأتي ونقيد المادة فتبطل المادة يبطل إطلاق المادة، أو لا نزيل محل الإطلاق في المادة. على كلا الفرضين النتيجة واحدة، وما ذكرنا من الوجهين موافق لما أفاده بعض مقرري بحث الأستاذ العلامة الشيخ الأنصاري. إذن النتيجة النهائية أن الشيخ الأنصاري يقول إذا دار أمر القيد بين كونه راجعا إلى الهيئة أو راجعا إلى المادة نحكم برجوعه إلى المادة لوجهين ذكرناهما. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه.
يعني يصير القضية ثم لا يصير الحل أكثر.